بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه كلمات حول علو الهمة في طلب العلم. لا يخفاكم أن فضل العلم في الإسلام ظاهر لمن تأمل نصوص القرآن والسنة. الله جل وعلا فضل العلم والعلم، قال سبحانه وعز: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقال جل وعلا في قصة قارون حينما نظر من أراد الحياة الدنيا إلى قارون نظرا بهار وإعجاب، قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن انظر إلى أهل العلم وأهل الإيمان، قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فنظرهم كان نظرا سحابيا سماويا عاليا، وأما نظر هؤلاء فكان نظرا ترابيا طينيا سفليا. ولذلك أهل العلم مميزون، يمنحهم الله جل وعلا التمييز بين الحق والباطل وبين الضلال والنور. ولأجل هذا تراهم يعرفون الدنيا وحقيقتها، وهمهم دائما معلق في الآخر، فهم من أبناء الآخر. وأيضا يرفعهم الله جل وعلا في الدنيا، قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. النبي عليه الصلاة والسلام بين فضلهم ومكانتهم بقوله: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء. فيكفيهم فخرا أنهم ورثوا العلم. ولذلك صرخ أبو هريرة في السوق في المدينة قائلا: يا أيها التجار، يا أهل الأسواق، أنتم ها هنا وميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقسم في المسجد، فتركوا ما بأيديهم وركضوا فلم يجدوا شيئا، فعادوا خائبين. قالوا: ما وجدنا شيئا أبا هريرة. قال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا حلق علم ودروس ذكر. قال: هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي بكر الصديق قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ليس لهم من حظوظ الدنيا شيء، وإنما تركة الأنبياء هي العلم، هذا الوحي الذي أنزله الله جل وعلا على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا كان العلم من أفضل ما ينبغي أن يسعى فيه الساعون، وأن يكتسبه المكتسبون، وأن يبذل فيه البادلون، هو السعي في طلب العلم الشرعي الذي به يرفع الله جل وعلا العبد في الدنيا وينجيه يوم القيامة. وهذه الدورة وهذه المحاضرات كلها حول العلم، هذه كلها حول العلم. ولا أريد أن أستطرد، لأنني علمت بأن هناك محاضرات قبلي كانت في فضل العلم، ولكنني أريد أن آخذ جانبا واحدا فيما يتعلق بالهمة في طلب العلم. العلم صعب المرتقى، ولكنه سهل المنال لمن اجتهد وأخلص النية وأصلح الطوية وثابر وبذل الأسباب التي تعين على طلب العلم. طلب العلم ليس له نهاية، ومن اعتقد أنه يطلب العلم في سنة أو سنتين أو في عقد عقدين فهذا لا يطلب العلم أبدا أبدا. العلم ليس له نهاية، ويكفي طالب العلم أنه يؤجر في حال خلوته وجلوته، وفي حال سفره، في حال إقامته، في جميع أحوال يؤجر، لأنه في عبادة. ذلك ابن القيم رحمة الله عليه لما ذكر مراتب الجهاد قال: أولها العلم، طلب العلم أعظم مراتب الجهاد، طلب العلم. نطلب الإنسان العلم لأن به يرفع الجهل عن نفسه، يرفع الجهل عن نفسه. والعبادات هذه الشرعية لا تقبل إلا بالعلم، لأن لا يمكن للإنسان أن يؤدي العبادة صحيحة كما أراد الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم. ولأجل هذا انتبه الإمام البخاري رحمة الله عليه لهذه المسألة، وبوب بابا في صحيحه الجامع، قال: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. وصدره بقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وابن رجب رحمة الله عليه ذكر رابطا مهما أو قاعدة جميلة، قال بأن كل عبادة واجبة على العبد فتقدم العلم عليها واجب، كل عبادة واجبة على العبد فتقدم العلم عليها واجب. الصلاة واجبة، يجب أن تتعلم أحكام الصلاة من الطهارة والوضوء، بل من باب الاستنجاء والوضوء والتيمم وغيرها. الصيام واجب عليك، يجب أن تتعلم أحكام الصيام. يعني المسألة ليست اختيارية أو ذوقية أو معروضة على الإنسان يقبلها أم يردها. الحج كذلك، الزكاة، وقبل هذا كله العقيدة، علم الاعتقاد. لأن الله تعالى ما خلقك عبثا ولم يتركك سدى، وإنما أنزل كتبا وأرسل رسلا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأنت مطالب بأن تعرف ربك جل وعلا، وأن توحده وأن تفرده سبحانه وتعالى، وأن تعلم أنه واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في أفعاله، واحد في صفاته جل وعلا وتقدس. وأن لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره، أي نوع من أنواع العبادة لغيره. وباب الاعتقاد من أهم المهمات، هو المحك، وهو الذي عليه المرتكز. كل عبادة لا تقبل إلا بالاعتقاد الصحيح. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المقصود بأن الإنسان يتعلم خاصة علم الاعتقاد. ومما يؤسف له أن بعض الناس عنده الطمأنينة في هذا الجانب، ويرى بأنه بلغ الرتبة والنهاية في الاعتقاد، وهو منغمس في المخالفات، واقع في القوادح. ويوميا حقيقة الإنسان يتلقى بعض الأسئلة والله تقطع نياط القلوب من عبث السحرة والدجالين والمشعوذين بعقائد الناس. هناك استسلام كامل من الرجال والنساء من الشباب، استسلام لهؤلاء السحرة والدجالين والعرافين. ويقول الواحد منهم: والله أنا عقيدتي صحيحة. أو بعضهم يقول: كيف تتحدث عن العقيدة وهو والعياذ بالله عقيدته مهلهلة مغشوشة، يعني بمجرد أن يتعرض لأي هزة تجده يضعف وينهزم أمام المكر الكبار من السحرة والدجالين، وأمام الميل والكذب الذي يمارسه من يريدون إفساد عقائد الناس، تجده يضعف في هذا الباب. نسأل الله العافية والسلام. تعلم الإنسان ويجتهد ويحرص، ولا يقول: والله أنا كذا وكذا. لا، العلم يحتاج دائما إلى زيادة والاستمرار. لأجل هذا ينبغي للإنسان أن يعلم بأن سعيه في طلب العلم من أهم المهمات، من أفرض الفرائض وأوجب الواجبات، لأن عليه مدار هذا الدين كله. هذا الدين كله، أول آية نزلت في القرآن هي: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الأمة هو هذه الآية: اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء وهو يتعبد، نزل عليه جبريل بهذا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الأمة مطالبة بأن تتعلم وتتلقى وأن تعني من شأن العلم. وأما الدعاوى هذه فلا ينبغي أن يقول الإنسان: والله أنا عندي معلومات. معلومات ما تكفي، لا بد من علم. معلومات تطير، معلومات كريشة تعلقت في أصل الشجرة تقلبها الرياح كيفما شاءت. لا يصمد الإنسان أمام الشبه التي تورد عليه أو يسمعه، لا يصمد أبدا، مثل الريشة. أما أصحاب العلم فهم كالجبال الراسخات، أهل العلم يصمدون. ولذلك كلما جاءتهم فتنة أو جاءتهم شبهة صمدوا أمامه، وقفوا في وجهه. أما بعض الناس فيستسلم ويضعف، ربما والعياذ بالله دخله الشك والري، نعوذ بالله من ذلك. مقصود بأن طلب العلم مهم، ولذلك العلم يحرسك، العلم يحرسك ويحميك، كما قال بعض السلف، قال المال تحرسه والعلم يحرسك. حينما ذكر عنده المال قال العلم أفضل من المال، العلم أفضل من المال. قال لماذا؟ قال لأن العلم يحرسك وأما المال فأنت تحرسه. كثير من الناس يحرس المال، بل أغلب الناس من الأغنياء شقي بأمواله، شقي بأمواله، هو دائم الهم والحسرة، فكر في هذا المال، يخشى أن يذهب ويخشى أن يخسر، وينظر إلى الأغنياء الذين أكثر منه مالا فينافسهم ويسابقهم في هذا المال. لأجل هذا ينبغي تنبه الإنسان أن يحرص على طلب العلم، وأن لا يقول والله أنا اكتفيت، لا، ولو جعل الإنسان وقته كله في طلب العلم لكان قليلا، لو صرف الساعات والليالي والأيام كلها في طلب العلم والله لكان قليلا. شأن من تقدم هؤلاء الذين برزوا في هذا العلم لم يبرزوا هكذا، يعني لم ينام ويصبح فإذا بهم علماء، لا، وإنما تعبوا واجتهدوا وثابروا وجاهدوا. ولذلك مسألة علو الهمة ضرورية حينما نتحدث عن العلم. الآن الناس كلهم يعرفون فضل العلم، وتحدث الناس بفضل العلم، لكن يحتاج إلى همة عالية. ولذلك علو الهمة، الهمة مأخوذة من الهم، وهي على وزن فعلة من الهم، حتى قالوا بأن الهم هو البداية، الإنسان لما يهتم بداية الأمر، لكنهم عبروا عن النهاية بالهمة لأنها مستغرقة لهذا الوقت كله أو كله، لأن الإنسان كل وقته في اهتمام، في سعي، في طلب المعالي، معالي الأمور. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول، قال تقول العامة الهمة هو قيمة كل امرئ ما يحسن. العامة يقولون قيمة كل امرئ ما يحسن، أما الخاصة فيقولون قيمة كل امرئ ما يضرب وليس ما يحسن. ذكر الغزالي في مسألة الهمة قصة، أو ذكر مثال، قال إذا رأيت الولد الصغير وهو يلعب مع الصبيان، إذا رأيت الولد الصغير يقول مع من ألعب، فاعلم أن همته خسيسة، يعني ليس له همة وليس له. وإذا رأيت الولد الصبي هذا يقول من يلعب معي، فاعلم أن همته عالية، لأنه يطلب معالي، هو الذي يطلب، لا يريد أن يكون تابعا لغيره، هذه همته عالية، يربى الغلام الصغير عليه. ولذلك قيمة المرء فيما يطلب، هذا قول الخاص. أما العامة يقول قيمة كل امرئ ما يحسن. والله جل وعلا ذكر المؤمنين وحثهم على أن تكون هممهم عالية، قال جل وعلا فاستبقوا الخيرات، وقال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من رب، قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال جل وعلا للنبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، والعزم والصبر والهمم العالية. وقال جل وعلا عن أهل الإيمان، عن المتقين الذين يقولون ربنا واجعلنا للمتقين إماما، الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني هذه الهمة العالية التي لا يطلب الإنسان دونها شيء، ينبغي أن يكون طلبه النهايات، ولا يرضى بما دون ذلك، سواء في العلم، في العبادة، في الطاعة، في الأخلاق، في الشجاعة، في الكرم، هذه الهمم العالية. والنبي عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس عملا وعبادة ودعوة عليه الصلاة والسلام، وما كان يقعد به شيء عليه الصلاة والسلام، بل إنه كان يحث أصحابه على أن يكونوا أصحاب همم عالية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. حتى في قضية الدعاء ينبغي للإنسان أن يدعو ربه جل وعلا وأن يطلب أعلى الأمور، الفردوس هو أعلى الجنة. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، اسألوهم فاسألوه الفردوس الأعلى. يقول الإنسان أن تكون همامه عالية وحسن ظنه بالله كبير جدا. يقول أحد الأماثل من أصدقائي، يقول أطوف حول الكعبة وإذا برجل يدعو فيقول يا رب إني أعلم أنا من أهل النار، اللهم إني أعلم بأنني أنا من أهل النار فاغفر لي، اللهم إنني أعلم أنا من أهل النار فاجعلني عند باب الجنة أو كذا. يقول فالتفت إلي قلت ما هذا الدعاء، إن هذه همة واطية. فقلت ما هذا الدعاء يا أخي، الله عز وجل غفور رحيم. قالوا تمالك سيبني أنا وربي. يعني انظر إلى طبيعة الدعاء، هو في الحقيقة محبوس أسير لقناعة معينة عنده، ليس عنده همة عالية. كان الصحابة يسألون الله الفردوس الأعلى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على أن الإنسان يأتي بأعظم الأمور. أحيانا تكون همم الناس وللأسف الشديد عالية في أمور لا طائلة تحت أو لا قيمة لها، ولذلك انتبه لهذا الحسن البصري فقال من نافسك في دنياك فارمها في نحره، ومن نافسك في دينك فنافسه وسابقه. هؤلاء هم أصحاب الهمم العالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظروا إلى من هو فوقكم يعني في الدنيا، ولكن انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أحرى أو أجدر أن لا تجدروا نعمة ربكم عليكم. في قضايا الدنيا لا تنظر إلى الذين هم أعلى منك، ولكن انظر إلى الذين هم أسفل منك، يعطيك ويمنحك الله جل وعلا القناعة. لكن في مسائل الدين لا، سابق أهل قيام الليل، سابق أهل الصيام، سابق أهل الصدقات، سابق أهل الصلوات، سابق أهل العلم، سابقهم منافسهم، لأن هذه مما يغبط عليه الإنسان. لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة، لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله مالا فهو يتصدق به، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو يعلمه الناس. هؤلاء هم الذين يغبطون، ولذلك أصحاب الهمم العالية بداياتهم محرقة لكن نهاياتهم مشرقة بإذن الله جل وعلا. بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. يقول الأول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتصر عيني بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أصحاب الهمم العالية هم الذين يضنون أجسامهم ويتعبون أبدانهم. أصحاب الهمم العالية هم الذين يسهرون الليالي ويصلون النهار بالليل في طاعة الله وفي طلب رضوانه. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، من قنع دون ذلك لن يفلح، وأما من قنع بما دون النجوم فسيزاحم النجوم في عليائها بإذن الله جل وعلا. الهمم العالية في طلب العلم كثير، من ذلك كثرة مجالسة العلماء، سبب من أسباب الهمم العالية، أو هي طريق من طرق أصحاب الهمم العالية. وتورث الإنسان أيضا همة حينما يجالس العلماء ويصبر على مجالستهم. يقول نعيم المجمل جالست أبا هريرة 20 سنة، 20 سنة وهو مثن ركبته في مجلس أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعض الناس الآن ما يتحمل شيخه يعني شهر شهرين وعطاه ظهره، هذا هو الواقع ما يتحمله. أما نعيم المجمل وهو صحابي جليل قال جالست أبا هريرة 20 سنة، وقال ثعلب ما فقدت إبراهيم الحربي في مجلس لغة ولا نحو 50 سنة. يقول منذ 50 سنة وهذا الرجل أمامي ما فارقته في مجلس نحو ولا في مجلس لغة. ويقول جرير جلست إلى الحسن البصري 7 سنين لم أخرم منها يوما واحد. يقول ما تذكرت أني غبت يوم واحد، جلست 7 سنوات عند هذا الرجل أجالسه وأخذ من علمه وأنظر إلى سمته وطريقته ولم أخرم يوما واحدا. وكذلك عبد الله بن نافع جالس الإمام مالك 35 سنة، عبد الله بن نافع جالس الإمام مالك 35 سنة وهو مثنى ركبته في مجلس الإمام مالك. وهذه المجالسة لا شك أن فيها خير عظيم، فأنت حينما تجالس العلماء يكفيك فائدة واحدة، أن رحمة الله جل وعلا أنك تنال رحمة الله، وأن السكينة تحف مثلها أمثال هذه المجالس، وأيضا التربي والأخذ عن العلماء، الأخذ منهم سمتهم ومن طريقتهم، أيضا الإفادة من علومهم ومن تفكيرهم. هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورحمهم الله تعالى في المقام الأسنى، ولذلك مجالسهم مجالس الأنبياء. يقول بعض السلف: مررت على أحد العلماء وإذا الناس يريدون إليه ويصدرون منه، هذا يأتي يسأل عن الصلاة فيجيب، هذا يسأل عن الطلاق، هذا يسأل عن الحج، هذا يسأل عن الكفارات، هذا يسأل عن الفرائض. فالتفت قال: والله إنها لمجالس الأنبياء، مجالس الأنبياء. الإمام النووي رحمة الله عليه كان يحضر في اليوم الواحد 12 درس، 12 درس في اليوم الواحد يوزع وقته. ولذلك النووي رحمة الله عليه مات صغيرا، مات صغيرا، قسمت كتبه التي صنفها على أيامه فنظر فإذا هو يكتب في اليوم 4 كراريس، 4 كراريس يكتب في اليوم الواحد، وذلك لكونه استفاد من أهل العلم بسبب هذه المجالس. أيضا من الأمور التي هي من قبيل الهمة في طلب العلم المشي في طلب العلم، السعي إليه، السفر إلى العلماء. وقد ذكرت شيئا يسيرا في درس الأمس، فكان العلماء رحمهم الله تعالى من هممهم العالية ومن نفوسهم السامية كانوا يسعون في طلب العلم. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يركض ونعلاه في يده أو في يديه في دروب بغداد يتنقل من حلقة إلى حلقة حتى لامه الناس، قالوا: إلى متى يا أحمد، إلى متى بعد هذا السن وأنت حامل النعلين تركض؟ كلما سمع بإمام من الأئمة وفد إلى بغداد ذهب ليكحل عينيه وليأخذ منه إسنادا عاليا، فكان يقول: من المحبرة إلى المقبرة أو من المهد إلى اللحم، رحمه الله تعالى. فبقي الإمام أحمد خالدا في ذاكرتنا وفي ذاكرة التاريخ، وبقي حاضرا في نفوسنا، وبقي الإمام أحمد تستفيد منه الأجيال، وحينما يذكر يقال رحمه الله تعالى. يقول أبو حاتم الرازي: مشيت على قدمي في الطلب 1000 فرسخ، مشيت على قدمي، مو على الدابة ولا على سيارة، لا، مشيت على قدمي في طلب العلم 1000 فرسخ. كم 1000 فرسخ من كيلو؟ 1000 فرسخ كم كيلو؟ ها؟ كم؟ 5 كيلو. طيب اضربها بألف، كم؟ 5000 كيلو. هذه إذا قلنا بأن 1000 معني أنا أشك في المثبتة إن شاء الله. 5000 كيلو مشى على قدم، على قدم مش على الدابة، رحمه الله تعالى. وهذا محمد بن إسماعيل أيضا ممن طوف الدنيا مشى على قدميه. يقول مكحول: طفت الأرض كلها في طلب العلم. الآن رزقنا الله جل وعلا هذه الوسائل، وسائل النقل التي هي من قبيل الرفاهية، فعلا فيها من الرفاهية وفيها من الراحة، توصلنا إلى بلاد لم نكن بالغيها إلا بشق الأنفس، توصلنا إلى محلات بعيدة بزمن يسير، وأيضا فيها راحة وليس فيها جهد. إذا ينبغي للإنسان أن يسعى في طلب العلم، والمشي في طلب العلم جهاد ويؤجر عليه الإنسان، والسفر إلى العلماء أيضا، النظر إليهم والجلوس في مجالسهم والأخذ من علومهم، أيضا هذه من الرتب الإسلامية التي حث عليها أهل العلم. كذلك من الهمم العالية ما يتعلق بقضية الكتابة، قد نبهت عليها بالأمس. يكتب طالب العلم ويجتهد ويعلم على الكتب التي عنده، يحشي ويكتب ويحرر المسائل أيضا، وينقل عن الأشياخ، ولا يترك يعني فائدة إلا ويذكرها وإلا ويكتبها، لأنه سيرجع إليها في وقت من الأوقات. العلم صيد، والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ولذلك ربنا جل وعلا جمع بين القلم وبين الكتاب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهناك ارتباط بين القلم وبين القراءة وبين الكتاب. الرحمن علم الإنسان، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ينبغي أن يقيد الإنسان كل شيء يرى فيه فائدة، بل إن من العلماء من يذكر ما فيه فائدة وما لا فائدة فيه، ثم إذا جاء بعد حين بدأ يصفي وينقح وينقي ما عنده من كتابات. ولذلك البخاري رحمة الله عليه يقول كتبت عن ألف شيء، البخاري يقول كتبت عن ألف شيء وعن كل واحد منهم 10,000 حديث وأكثر، 10,000 حديث وأكثر. أي ساعد هذا وأي بنان الذي يحتمل مثل هذه الكتابة. إذن الكتابة عن أهل العلم مهمة، وتحرير المسائل بعد الرجوع مهم جدا، وتقييد الفوائد والشوارد هذه مهم جدا لطالب العلم، وهذا يدل على علو الهمة. فإذا أردت أن تكون من أصحاب الهمم العالية فاكتب، اكتب. حتى الآن بعض العلماء يكتبون رحلات المشايخ، إذا سافروا مع بعض المشايخ سفر مثلا للحج أو عمرة أو سفر إلى محاضرة أو إلى درس أو إلى دورة علمية، تجد ما شاء الله في السيارة يكتبون فوائد عن العلماء. حينما كلما إذا سئل العالم فأجاب كتبوا فائدة، وإذا تكلم العالم فرأى في كلام شيء قيده. هؤلاء هم أصحاب الهمم العالية. من الهمم العالية كثرة القراءة، أن يديم الإنسان القراءة، أن يدمن النظر في كتب العلم، أن يكون الكتاب دائما مصاحبا له، رفيقا له في حله وفي ترحاله، في حال صحته وفي حال مرضه، أن يكون الكتاب دائما معه. ولذلك كان بعض السلف إذا دعي إلى وليمة استأذنهم بأن يتركوا له مجلسا بجواره فارغا، لأن يأتي بكتبه ويأتي بأوراقه فيقضي الوقت في القراءة وفي النظر. وقد رأيت هذا بنفسي من بعض العلماء، ما كانوا حفظهم الله تعالى يتركون هذه المجالس للغو أو للغيبة أو لفضول الكلام، وإنما كانوا يستثمرونها في الطاعة، وهي مجالس دعوة، يعني دعوة على غدا، دعوة على عشاء مثلا، فيقول لفلان اقرأ علينا من كتاب الفلاني، اقرأ علينا من كتاب الفلاني. بهذه يضبطون المجالس فتكون في طاعة الله، وينتفع كل من في المجلس. والقراءة ليس لها حد، يعني ينبغي للإنسان أن يكثر من القراءة. والمجرب أن الإنسان كلما عود نفسه على القراءة ألفة، حتى إنك الآن تسمع عن بعض الناس الذين يقرؤون يعني ساعات طويلة، أغلب الوقت يقضونه في القراءة. من أين؟ هذه لم تأتي عليهم هكذا، أصبحوا محبين للقراءة، وإنما هي مجاهدة للنفس ورياضة للنفس وتعويد لها حتى ألفوا القراءة. فأصبح إذا ابتعد عن الكتاب يصاب بوحشة في صدره، وكأن شيئا ناقصا عنده، فيشعر بنقص، هناك شيء يفقده في جلسته أو في ذهابه أو في إيابه. والكتاب ينبغي أن يكون دائما حاضرا معك، وتكثر وتكثر من القراءة. ونحن الآن في عطلة صيفية، ينبغي للإنسان أن يجعل له يعني وقت ومتسع للقراءة، وأن يجعل له حد يقول مثلا أقرأ 50 كتاب في هذه العطلة أو 100 كتاب، ويضعها يعني ويضع لها برنامج، بعد صلاة الفجر أقرأ كتاب كتابين أو أنظر في كتاب الفلاني في وقت الضحى، وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء. يعني الحياة ليست هي فقط النوم أو الأكل والشرب أو اللعب واللهو، لا، ينبغي الإنسان أن يقتطع من وقته وأن يعود وجربوا هذا. من تعود على القراءة واستمر عليها أنفا تصبح القراءة له عادة، ونفسه إلى القراءة منقادة. وإذا لم يقرأ في اليوم شعر بوحش. الآن نحن نرمى بأننا أمة جهل لا نقرأ، نشاهد غير المسلمين الآن حتى في الحمامات أكرمهم الله يقرأ. أنا زرت يعني بعض بلاد الغرب، وجدت في الحمامات يضعون مجلات وجرائد وكتب يقرؤون فيه. نحن لا نقول أقرأ في الحمام، لكن نشوف أيضا يقرؤون في الباصات وفي القطارات وهم جلوس مثلا في الحدائق يقرؤون، يستثمرون الوقت فنحن أولى بهذا وأهله من غيرنا. نحن أمة القراءة، نحن أمة العلم، لذلك ينبغي أن نهتم وأن لا يكون للإنسان حد معين في قضية القراءة، لا، بل يفتح الأمر وأن يكثر من إنهاء الكتب. بعض الناس الآن يقرأ كتاب المقدمة وصفحة صفحتين ورمى خلف ظهر، خلاص انتهى الكتاب، لا، بل يقرأه. ذكر عن بعض الفقهاء وهو عبد الله بن محمد ومن الفقهاء، قالوا قرأ المغني 23 مرة. من اللي قرأ المغني كمل؟ ها؟ لا، لا فيه بس يستحي. قرأ المغني 23 مرة، أعاده 23 مرة. ابن حجر رحمة الله عليه قرأ الطبراني في جلسة بين الظهر والعصر، وقرأ سنن ابن ماجه، قرأ سنن ابن ماجه في أربعة مجالس، في أربعة مجالس قرأ سنن ابن ماجه كان، وقرأ معجم الطبراني في جلسة بين الظهر والعصر. والنووي رحمة الله عليه من شدة تعلقه بالكتب والقراءة كان يمشي في الطريق وينظر في الكتاب ويكرر حفظه. وذكر عن بعض الفقهاء بأنه توفي بسبب أنه كان يقرأ وهو يمشي فصدمته دابة، يعني نقول مثل نقول سيارة صدمته، وبعضهم سقط في حفرة. فهذا يدل على شدة القراءة. أنا لا أدعوكم إلى القراءة في الطريق العام، انتبهوا. المقصود بأن الإنسان يجعل له وقت للقراءة، يكثر من القراءة، يكثر من وضع الكتب، ويضع برنامج له، وطيب أن يشاور أهل العلم وأهل الاختصاص، شاورهم في هذا. أيضا من الهمم، قضية الهمة العالية ما يتعلق بالحفظ. الحفظ يحفظ الإنسان، فالحفظ في الحقيقة هو السلاح بالنسبة لطالب العلم. وكلما كان الحفظ في الصغر كان أثبت، كما يقولون العلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر أو الحفظ في الكبر كالنقش على الماء. فكلما كان الإنسان صغيرا كان أكثر تفرغا للحفظ، لأن الشواغل قليلة والصوارخ ضعيفة. إذا كبر بدأت العراقيل وبدأت العقبات والمفاوض والمشاغل والشواغل والصوارخ. لأجل هذا ينبغي أن يحرص من الصغر على قضية الحفظ. يقول الشافعي رحمة الله عليه: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. حفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين، لأن الإمام مالك رحمة الله عليه أمره أبو جعفر بكتابة الموطأ عن كم؟ عن 148، وما انتهى منه إلا عام 159. عام 159 انتهى من الموطأ. فكان عمر الشافعي ذاك 9 سنوات، فأخذ رسالة من والي مكة شفاعة ليأذن له الإمام مالك في القراءة عليه، لأن الإمام مالك كان شديد في قضية انتقاء واختيار الطلب. ولذلك حفظه في 9 أيام رحمه الله تعالى. ويقول أبو زرعة: أحفظ 200,000 حديث، أحفظ 200,000 حديث. الآن بعض الناس ما يحفظ 40 نووي، 40 نووي ما يحفظ. وجد الحمد لله من يحفظ البخاري ومسلم وعمدة الأحكام، موجود الحمد لله، لكن نحن نحث ونرفع الهمم. قيل للإمام أحمد: تحفظ 100,000 حديث؟ قيل بأن الإمام أحمد كان يحفظ 1,000,000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. طبعا هذه بما فيها الصحيح والضعيف والموضوع. من الأسباب التي تعين على الهمة العالية ما يتعلق بالتواضع. أصحاب الهمم العالية هم أهل التواضع، لأن لا تنال الهمة العالية بالكبر ولا بالغرور ولا بالعجب، وإنما ينال الإنسان العلم وأن يكون من أصحاب الهمم العالية التواضع. التواضع فيجلس عند طلبة العلم الذين هم أصغر منه سنا ويسافر إليهم، ولا ينظر إلى الاعتبارات الطينية هذه السفلية، وإنما يتواضع. لذلك عبد الله بن عباس كان يأتي باب أبي بن كعب فيجلس عنده تسفه الرياح والرمال الحارة الحارقة في المدينة، فلما يخرج أبي بن كعب يقول له: هل آذنت؟ ليش ما طرقت الباب؟ هل آذنتنا فنأتيك؟ فكان يأبى، تواضع رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الذي ينبغي على طالب العلم، أن يتواضع في طلب العلم. ودائما ينبغي له أيضا أن يتواضع في قضية العلم الذي حصله. لأن من الناس من يصاب بالداء الدفين وهو العجب، حينما يحصل مسألة أو مسألتين ها يصاب بالداء الدفين بالعجب، فربما زهت نفسه وانصرف عن طلب العلم ويقول أنا حذرت وقرأت وأنا عندي فهم أو عندي كذا، فيبتلى، نسأل الله العافية والسلام. العلم يا معاشر الفضلاء لا ينال براحة الجسد كما قال يحيى ابن أبي كثير: ومن يصطبر للعلم يظفر بدينه، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعيش دهرا أحاذلني. هنا باختصار جملة من الأسباب التي تعين على علو الهمة في طلب العلم: أولا الإخلاص، ينبغي للإنسان أن يعالج قلبه ويعالج باطنه وأن يجدد نيته دائما، وقد ذكرت هذا فيما مضى، يكثر من معالجة النية مجاهدة النفس، وأن يكون طلبه للعلم لله لا لدنيا يصيبها ولا لجاه يطلبه. الأمر الثاني كثرة الاستغفار، يكثر من الاستغفار، استغفار عبادة استقل بذاتها كذلك، يقول جل وعلا: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فالاستغفار سبب من أسباب رحمة الله جل وعلا، وسبب من أسباب عون الله، وسبب من أسباب قوة القلب والبدن. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. المقصود بكثرة الاستغفار أنه سبب من أسباب الخير العميم على الفضل بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر كثرة القراءة في كتب سير السلف الصالح رضي الله عنه، فإنها في الحقيقة تنشط الهمم تقويها بإذن الله جل وعلا. فإذا قرأت في سير الأولين وفي أخبار الماضين وكيف كانوا عليه من علو الهمة ومن الجلد والصبر في طلب العلم، عاد إلى قلبك بالنشاط والقوة بإذن الله. هذا مجرد فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. والإنسان دائما طبيعته أنه يحاول أن يتقمص الشخصيات والنماذج الرائعة الجميلة التي لها حضور ولها حضور قوي في العلوم والفنون، يتمنى أن يكون مثلهم. ولذلك إدمان قراءة سيرة السلف مهم جدا، وأفضل الكتب في هذا الباب كتاب سيرة أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمة الله عليه، وكذلك البداية والنهاية لابن كثير، ذكر فيها أيضا جملة كبيرة من أهل العلم وذكر من طريقتهم في الطلب، وكذلك كتب الطبقات. شوف الآن كل المذاهب الأربعة صنفوا لفقهائهم ولعلمائهم صنفوا سيرة سموها الطبقات، طبقات الحنفية وطبقات الشافعية وطبقات الحنابلة وأيضا المالكية، لهم تراجم فقهاءهم ترجموا لعلمائهم، ويذكرون من يعني من أخبارهم ومن قصصهم الأمر العجيب جدا في حرصهم على العلم وفي سعيهم في طلب العلم. الأمر الآخر أن يبحث طالب العلم عن عالم يشهد همته، يكون من العلماء الذين يشهدون الهمة. ولذلك بعض العلماء له ارتباط وثيق بطلبته فلا يترك الطلبة هكذا. من العلماء من لا يعرف طلبته، يعني بينه وبينهم الدرس فقط، حتى أسماءهم ما يعرفه. من العلماء الموفقين من لديه ارتباط واختلاط بطلبته، يسأل عن غائبهم ويحثهم على البحث وعلى كذا، ربما يعطيهم المسائل والمباحث. هذا ينبغي الارتباط به، لأنه يعينك على أن تكون من أصحاب الهمم العالية. كذلك النظر في العواقب، النظر في العواقب دائما، فالهمة العالية دائما تدفع الإنسان إلى أن ينال أفضل الأمور وأعلاها. فكلما كانت همة الإنسان عالية في العلم كلما كانت نهايته طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه كلمة أو خاطرة حول هذه المسألة، أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان. ولا يسعني في ختام محاضرتي أن أشكر الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من وتفضل وتكرم جل وعلا بهذا اللقاء وبالالتقاء بهذه الوجوه الطيبة، والشكر موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على برامجها الماتعة ومناشطها الطيبة، وكذلك لجمعية دار البر للجنة النسائية على تنظيمها وترتيبها من هذا اللقاء. الشكر لكم على حضوركم وحسن إصغائكم واستماعكم، وأسأل الله تعالى لا يحرمكم الأجر والمثوبة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.